بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع لقاء جديد ومواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الحلقة 19، ومع الصحابي رقم 20 المبشر بالجنة. نعم، هذا هو الصحابي 20 المبشر بالجنة. بدأنا بفضل الله عز وجل وعشنا 10 حلقات مع 10 المبشرين بالجنة، وهم المعروفون لنا جميعا، سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. ثم تحدثنا بعد ذلك عن سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأبوه وأمه وسيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحابي 20 المبشر بالجنة في حديث مستقل غير حديث 10 المشهور الذي نعرفه جميعا، سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس ينطقها عبد الله بن سلام، وهذا خطأ، وإنما الأصح عبد الله بن سلام بتخفيف اللام. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه مبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا عبد الله ابن سلام بالجنة وهو يمشي على رجلين، أي ما زال يعيش في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من أهل الجنة. ويحكي لنا سيدنا سعد موقفا فيه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن سلام بالجنة. يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها طعام فأكل منها وبقيت منه فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء من هذا الفج، أو يخرج من هذا الفج، من هذا الطريق، رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. سيأتي ويدخل علينا رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة التي بقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا سعد يقول: وكنت تركت أخي مصعب يعني يتوضأ، فيعني تمنيت لو كان هو الذي يدخل علينا، فدخل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان سيدنا سعد يتمنى أن يكون هذا لشقيقه، لأخيه، فدخل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. وهذا أيضا من البشارات لسيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه بالجنة. وسيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن سلام: عاشر عشرة يدخلون الجنة. قال أهل الحديث: وهؤلاء عشرة غير العشرة المبشرون المعروفون لنا جميعا في الحديث المشهور. ما الذي فعله سيدنا عبد الله ابن سلام، وما قصته، وما كفاحه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ينال هذه المنزلة ويبشر بالجنة عند الله سبحانه وتعالى، ويخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن سلام كان حبرا يهوديا من علماء اليهود الكبار، وعلماء اليهود الكبار كانوا يقرؤون التوراة، وفي التوراة البشارة بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقسم علماء اليهود إلى قسمين: منهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وشهد بما يعلم، ومنهم من استكبر فلم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين آمنوا واعترفوا بالحق وشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا لنفصل الأمر في ذلك. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل؟ الإجابة نعم، والله عز وجل قال في كتابه القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن القرآن ذكر أن التوراة والإنجيل كان فيها وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حدث تغيير وحدث تبديل وحدث تحريف. لما سئل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأله عطاء ابن يسار عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص: إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يعني هناك توافق في بعض الصفات بين القرآن وبين التوراة. ثم قال مما ذكر في التوراة وفي القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا مما توافق عليه الكتابان. ثم أكمل: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ولذلك أهل السير يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة ولا يعلم به أهل المدينة أنه بعث وأنه ظهر، ولم يروه ولم يسمعوا منه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال الناس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يحكي سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلما سمعت بذلك، يعني الناس يقولون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرت، قلت الله أكبر. فقالت لي عمتي: ويحك، خيبك الله، لو كان موسى بن عمران هو الذي يعني قدم ما كنت يعني أشد فرحا من ذلك. فقلت لها: يا عمتي، إنه أخوه وإنه مبعوث بدينه، يعني لا فرق بينهما، هذا هو النبي. قالت: له هذا النبي الذي يعني حدثنا عنه العلماء؟ قال لها نعم هذا هو النبي. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتبين وجهه، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. يقول أنا نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. ما هذا الوجه؟ أبدا، هذا وجه لا يكذب على الله عز وجل، هذا وجه لا يدعي النبوة ويقول أنا نبي والله لم يرسل إليه أبدا، لا بد أن الله عز وجل أرسل إليه، إنه لصادق. تخيل هذه الفراسة وهذا الذكاء، يعني الذكاء الذي عند سيدنا عبد الله بن سلام ليعرف من نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق وليس كذاب. يقول فكان أول ما سمعته منه أن قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من من الناس العقلاء يرفض هذه الدعوة؟ رسولها يدعو إلى إطعام الطعام، يعني إطعام الفقراء، وإفشاء السلام، الأمن والأمان وعدم الاعتداء على الآخرين، وإفشاء السلام أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وصلوا الأرحام أحسنوا إلى أقربائكم ورحمكم، وصلوا بالليل والناس نيام اعبدوا الله عز وجل حق عبادته. لاحظ بعض أهل الشروح إنه قال هنا هذه أربعة، منها ثلاثة تتعلق بمعاملة الخلق وواحدة تتعلق بمعاملة الخالق، لنعلم مكانة الأخلاق وحسن المعاملة في هذا الدين العظيم. أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، هذه متعلقة بمعاملة الخلق، وصلوا بالليل والناس نيام هذه واحدة متعلقة بمعاملة الخالق سبحانه وتعالى. سمع سيدنا عبد الله ابن سلام هذه الكلمات الطيبة فشرح الله صدره للإسلام وراد أن يسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، قال سأسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وكيف يشبه الولد أمه أو أخواله؟ وكيف يشبه أباه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق تسوق الناس إلى المغرب، هذه علامة كبرى من علامات الساعة. وأول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما شبه الولد لأبيه أو أمه، قال إن سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد لأمه أو لأخواله، يأتي الشبه هكذا، وإن سبق ماء الرجل جاء الولد له، يعني يأخذ شبهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام صدقت، يعني هذه لا يعلمها إلا النبي. طيب إذا كان لا يعلمها إلا النبي، من أين علمها عبد الله بن سلام وغيره من اليهود؟ هذا المشهد وهذه الأسئلة تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من يهودي، من أين علمها هؤلاء إذن إذا كان لا يعلمها إلا نبي؟ علمها نبي الله موسى، وجاءتهم في التوراة وقرؤوها، فعلموا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه وأنه نبي. فأراد سيدنا عبد الله بن سلام أن يعلن إسلامه، لكنه يعرف يهود، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. البهتان هو أن تتهم الإنسان بما ليس فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ذكرت أخاك بما يكره وهو غائب فقد اغتبته. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو غائب. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته. هذا هو البهتان، أن تدعي على إنسان ظلما أن فيه كذا وليس فيه، هذا بهتان عظيم. فقال له عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إنهم قوم بهت، وإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني، فاسألهم عني أولا، اسأل من أنا عند اليهود. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن سلام في بيت لا يرونه، وقال لهم: ما عبد الله ابن سلام فيكم؟ ما منزلته بينكم أيها اليهود؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. شهادة عظيمة، شهادة منهم له بالعلم بالكتاب وبالعلم بالتوراة وبالعلم بكتبهم، وهو خيرنا وابن خيرنا، يعني كأن أباه أيضا كان عالما خيرا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: جاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا. سبحان الله. فنظر سيدنا عبد الله ابن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخشى منهم، ألم أخبرك أن اليهود قوم بهت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بذلك، وأصر هؤلاء اليهود على عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم سيدنا عبد الله بن سلام، وأسلم بإسلامه أهل بيته، وأسلمت عمته التي تعجبت من فرحه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون جميعا في ميزان حسناته يوم القيامة لأنه كان سببا في هدايتهم. أما بقية علماء اليهود فإن أغلبهم ومعظمهم لم يسلم ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ألم يكونوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا؟ ده الأوس والخزرج اللي هم ساكنين المدينة مع اليهود، عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة كلام اليهود عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. اليهود عندهم البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكانوا إذا اختلفوا مع الأوس والخزرج وهم سكان المدينة يثرب مع بعضهم، كان اليهود يقولون للأوس والخزرج: هذا زمان نبي يظهر ونتبعه ونقاتلكم به قتل عاد وإرم. فلما ذهب الأوس والخزرج إلى الحج، وفد منهم يعني، والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكلمهم، بدأ ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون: هذا هو النبي الذي تحدثنا عنه اليهود، نحن سنسبقهم إلى الإيمان به. وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه هي البذرة للأنصار بعد ذلك الذين نصروا الله ورسوله. الأوس والخزرج بعد ذلك أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في الخلافات التي كانت بينهما والحروب التي كانت بينهما، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وهم أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله. إذا كان الأنصار عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام اليهود فآمنوا به، فلماذا لم يؤمن به اليهود؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال العلماء: إنما لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حسدا. حسدا يعني ماذا؟ قالوا: نعم، نحن ننتظر نبي، ولكننا كنا ننتظر هذا النبي من بني إسرائيل، منا نحن، وليس من بني إسماعيل، ليس من العرب. لماذا؟ طيب، وهو أي رسول يأتي بالحق نتبعه؟ قالوا: لأن اليهود من صفاتهم الكبر والحسد، ويظنون أنفسهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، فكيف يتبعون غيرهم؟ هكذا يفكرون وهكذا يعني يعملون، لدرجة أن ياسر ابن أخطب وأخوه حيي ابن أخطب كانوا من اليهود. يقول لما ذهبوا أو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه رجع إلى بيتهما وسمعهما من سمعهما وهما يتحدثان، فقال له أبو ياسر هذا: يا حيي، أهو هو؟ يعني هذا هو النبي الذي كنا ننتظر هذه صفاته هذه؟ قال: هو هو. قال: تعرفه؟ قال: أعرفه. قال: فماذا سنصنع؟ قال: عداوته ما بقيت. سبحان الله العظيم. يعني إذا كان الإنسان يعرف الحق يتبعه، لكن يعرفون الحق ولكنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأمثاله من اليهود، وهم يعني قليل من أحبار اليهود هم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أسلم كثير من اليهود، لكن الأحبار ورؤساؤهم وعلماؤهم لم يسلم منهم إلا القليل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن من على الأرض من اليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء يقصد 10 من رؤسائهم وعلمائهم وأحبارهم الذين لهم أتباع بالمئات والآلاف ينتظرون توجيههم وينتظرون كلمة منهم، لكنهم لم يؤمنوا. أما سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأمثال سيدنا عبد الله ابن سلام عرفوا الحق وأسلموا لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل عنهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بكتابهم التوراة وبرسولهم سيدنا موسى، ومرة أخرى على إيمانهم بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يؤتيه أجره مرتين. سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا أسلم وحسن إسلامه ووعده الله عز وجل بالأجر العظيم كما قال في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وصدق فيه أو نزل فيه وفي أمثاله قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يبقى شاهد من بني إسرائيل، قال بعض أهل التفسير في رأي من أرائهم هم عبد الله بن سلام ومن آمن من اليهود. هذه الآيات يعني شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله من أهل الكتاب. سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قيس ابن عباد: دخلت المدينة وجلست مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل ودخل علينا فرأينا على وجهه الخشوع، فقال بعضهم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. تخيل إنه سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه يدخل على مجلس فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيراه بعضهم فيشير إليه ويقولون: هذا رجل من أهل الجنة. من أين علموا ذلك؟ من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وسيأتي سر ذلك. يقول: لما قالوا هذا فإذا هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. يقول: فصلى ثم خرج، فخرجت خلفه ودخل بيته، فدخلت ضيفا عليه، فلما تكلمنا سويا قلت له: لقد قالوا عنك إنك من أهل الجنة. قالوا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فأردت أن يعني أسألك لماذا قالوا ذلك. فقال سيدنا عبد الله ابن سلام متواضعا: لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيما لا يعلم، والله أعلم بأهل الجنة. هذا تواضع منه رضي الله عنه، وإلا فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. ثم قال له: وسأحدثك مما قالوا ذلك، أنا سأخبرك لماذا قالوا هذا الكلام. كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت رؤيا، نمت فرأيت رؤيا صالحة. ماذا رأيت؟ قال: رأيت أنه أتاني آت فأخذني فمشيت معه نائم، والرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، وجزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له جزء من النبوة، وهي التي بقيت من النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أتاني آت في المنام فأخذني فانطلقت معه، فإذا بي أجد طرقا عن يمين وطرقا عن شمالي، فأردت أن أسلك الطرق التي عن شمالي، فقال لي: لا، فسلكت الطرق التي عن يميني. ثم رأيت جبلا فأردت أن أصعده فلم أستطع، ثم حاولت ثانية وثالثة فلم أستطع، ثم وجدت أمامي روضة، يعني مكان أخضر واسع فسيح، وفي وسط هذه الروضة عمود من الأرض إلى السماء، وفي آخر هذا العمود عروة أي حلقة، فقيل لي: اصعد. فقلت: لا أستطيع. فساعدني من ساعدني وأعانني، فصعدت حتى وصلت إلى العروة، فأمسكت بها واستمسكت، فقيل لي: استمسك بها. قال: فلقد إنها لفي يدي. قول: من شدة صدق الرؤية يعني ظلت هذه العروة الحلقة في يدي، وأنا مستمسك بها حتى استيقظت من نومي وكأنها في يدي. قال: فقصصت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أما الطرق التي كانت عن شمالك فهذه طرق أصحاب الشمال، ولست منهم، ولست منهم. قال بعض أهل الحديث، شراح الحديث: ولعل هؤلاء الذين أشاروا على عبد الله بن سلام وقالوا هذا من أهل الجنة استندوا إلى هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أنت لست من أصحاب الشمال، بل أنت من أصحاب اليمين. وأما الروضة، وأما الجبل الذي أردت أن تصعده فلم تستطع، فتلك هي الشهادة، ولن تنالها، لن تموت شهيدا يا عبد الله، ولكن ستموت على فراشك صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن سلام ستكون نهاية حياته موتا على فراشه، وليست استشهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إنها من أعلام النبوة، من دلائل النبوة، كان بعض العلماء يقول لو أنه صلى الله عليه وسلم غير صادق كما يدعي أعداء الإسلام، ما الذي يجعله يدخل في تفاصيل مثل هذه ربما لا تحدث؟ إلا أنه كان يعلم بعلم الله عز وجل، وكان لا ينطق عن الهوى ويخبر الناس بما أمر أن يخبر به. فصلى الله عليه وسلم نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أما الجبل فتلك الشهادة، حاولت أن تصعد الجبل كذا مرة ولم تستطع فهذا دليل أنك لن تنال الشهادة. ثم قال له وأما الروضة الخضراء هذه فهذا هو الإسلام، وأما العمود الذي من الأرض إلى السماء فهذا هو عمود الإسلام، وأما العروة التي في قمة هذا العمود واستمسكت بها فتلك هي العروة الوثقى ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. وهذه بشارة أخرى لسيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه بحسن الخاتمة، أنه سيظل على الإسلام مستمسكا بالإسلام حتى يلقى الله عز وجل. وما أعظمها من بشارة، ستظل يا عبد الله مستمسكا بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ قال العلماء العروة الوثقى ذكرت في كتاب الله مرتين، مرة في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والموضع الثاني في قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، من يتبع منهج الله عز وجل، من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وتعاليم الله سبحانه وتعالى، من يعني يتمسك بثوابت الدين وبأركان هذا الدين وواجباته وهو محسن أي مخلص النية لله عز وجل. هذا الذي التزم باطنا بالإخلاص وظاهرا بامتثال أوامر الله عز وجل استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء العروة الوثقى فسرها بعضهم بقوله هي الإسلام، والآخر قال هي القرآن، والثالث قال هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن كثير وكلها تفاسير يفسر بعضها بعضا ويعني يدعم بعضها بعضا، ليس بينها تناقض وإنما تتكامل. فالعروة الوثقى هي الإسلام وهي القرآن وهي الشهادتان. فهذه بشارة عظيمة لسيدنا عبد الله ابن سلام، ورؤيا صالحة. من الذي فسرها؟ فسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. أيها الإخوة الأحباب، سيدنا عبد الله ابن سلام كان من صفاته العلم، وشهد له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مرض مرضا شديدا، وبكى من حوله، فسأل أحدهم ما يبكيك؟ قال أبكي على العلم، يعني ستموت أنت، فممن نتعلم؟ سيدنا معاذ بن جبل من علماء الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، فهو أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. فقال إن العلم والإيمان موجودان في مكانهما يطلبهما من أرادهما، فاطلبوا العلم عند أربعة: عند عبد الله بن سلام، وعند سلمان الفارسي، وعند عويمر أبي الدرداء رضي الله عنه، وعند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن سلام إنه عاشر عشرة في الجنة. فهذا يدل على مكانة سيدنا عبد الله بن سلام في العلم بهذا الدين، كما كان عالما بالتوراة كان عالما بالقرآن، حتى دل سيدنا معاذ بن جبل الناس عليه: إذا أردتم العلم فاطلبوه من هؤلاء، ومنهم سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني يدل على مكانته رضي الله عنه وأرضاه. وتعلم سيدنا عبد الله ابن سلام أيضا التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا العلم وهذه المكانة، إلا أنه رضي الله عنه كان شديد التواضع للناس وهو يعلمهم. ولذلك رؤي مرة وهو يحمل حزمة على الحطب، أو حزمة من الحطب على كتفه في السوق، ماشي في السوق وهو من هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل حزمة من الحطب على كتفه، فقال له أحدهم: يعني ما كان أغناك عن هذا؟ يعني أنت كنت ممكن ترسل ابنك، ترسل خادمك، أي أحد يحمل عنك هذه الحزمة من الحطب، أنت من أنت؟ يعني وكيف تفعل ذلك؟ قال لهم: أردت أن أقمع الكبر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. نعوذ بالله من الكبر. يقول: يعني نفسي تحدثني وأوشكت أن أتكبر على الناس، فأردت أن أقمع الكبر، أردت أن أذل هذه النفس الأمارة بالسوء التي تريدني أن أتكبر على خلق الله عز وجل، فأردت أن أقمع الكبر. لماذا؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ظل سيدنا عبد الله بن سلام متواضعا حسن الخلق، يمشي بين الناس وهم يعلمون أنه من أهل الجنة وأنه مبشر بالجنة، يعلم الناس ما عنده من العلم وينصحهم في الله عز وجل، ويحذرهم من الكبائر ومن الربا ومن غيره، حتى حان وقت الرحيل فمات ولقي الله عز وجل على فراشه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينال الشهادة، وإن كان مبشرا بالجنة لكن لن يموت شهيدا، وإنما سيموت على فراشه، ومات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بها رضي الله عنه وأرضاه. ويظل سيدنا عبد الله ابن سلام نموذجا على شدة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأله وقال له: يا ابن سلام، إن الله تعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني فهل عرفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لقد عرفته كمعرفته لابني، لقد عرفته كمعرفتي لابني، ومعرفتي لمحمد أشد. يقول: كيف؟ قال: أما هو فقد أخبرنا عنه الله عز وجل، وأما ابني فلا أدري ما صنعت النساء. هكذا، إلى هذا الحد يريد رضي الله عنه أن يقول إنه لا شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنني على يقين أنه رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق، وجاء مصدقا لنبي الله موسى، ومصدقا لنبي الله عيسى، ومصدقا لكل الأنبياء من قبله، بل وأمر أتباعه كما أمره الله عز وجل أن يؤمنوا بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. فرضي الله عن سيدنا عبد الله ابن سلام، ورضي الله عنا معه وحشرنا معه وفي زمرته يوم القيامة فهو مبشر بالجنة، ونشهد الله عز وجل أننا نحبه، لينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب أحدا حشر معه يوم القيامة. فنسأل الله ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع صحابي جديد مبشر بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا.